الأخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، لننأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أهلا
وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لي ولك ولهم التوفيق لكل خير.
اللهم آمين.
وأقترح أن يكون موضوع درسنا في هذا اليوم عن الاستفادة من قصص الأنبياء السابقين، أخذا من حادثتين، أولاهما الهجرة النبوية، وثانيهما قصة موسى عليه السلام عندما نجاه الله عز وجل من فرعون وقومه، وكان ذلك في شهر محرم في يوم عاشوراء.
حسنا إن شاء الله، سيكون هذا موضوعنا بإذن الله تعالى كما استمعتم إخوتنا الكرام، حول الاستفادة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. بإمكانكم أيضا التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، أيضا 6493028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله بأسئلتكم ومداخلاتكم. إذا نبدأ وإياكم شيخنا في هذا اللقاء معكم عن هذا الموضوع الهام جدا الذي اختاره الله عز وجل سنة من سننه ليكون الناس دائما على الصراط المستقيم، بعيدين عن الغواية وعن الهوى وعن إبليس وكل الشياطين، ليكونوا دائما مستمسكين بكتاب الله تعالى ومستنين بسنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فإن هذا الموضوع موضوع مهم، ومن هنا قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فقصص الأنبياء السابقين فيها عبرة للمعتبرين، وقد قص الله عز وجل قصص عدد من أنبيائه عليهم السلام في كتابه العظيم، وقد اشتملت هذه القصص على أنواع من أنواع العروضات لطريقة الأنبياء في دعوتهم إلى رب العزة والجلال. وكان من طريقة الآيات القرآنية في عرض القصص أن يكون في كل سورة من سور القرآن موضوع تعالجه تلك السورة، فتأتي قصص الأنبياء التي تورد في تلك القصة أو في تلك السورة محققة لذلك المقصود الذي أريد من هذه السورة. ومن هنا تكررت قصص الأنبياء لا لذات التكرار، وإنما لتحقيق معاني أخرى غير تكرار قصص الأنبياء عليهم السلام. فإن المطالع مثلا لسورة الأنبياء يجد أنها عنت بأن الأنبياء اهتموا بالدعاء فاستجاب الله عز وجل دعاءهم، بينما في سورة القمر كانت تتحدث عن عقوبة أولئك المكذبين للأنبياء عليهم السلام، بينما في قصص سور أخرى تحدث بعضها عن نصر الله لأنبيائه وأوليائه، وفي قصص أخرى في سور أخرى تحدثت عن كيفية جواب الأقوام عن حجج الأنبياء عليهم السلام، وبيان أن تلك الحجج حجج واهية لا تحقق يقينا ولا توصل إلى حق، وإنما يكون فيها رد الحق. فهكذا تنوعت الآيات التي تذكر، وتنوعت أساليب الآيات والسور القرآنية في عرض قصص الأنبياء عليهم السلام. وكان مما قصه الله عز وجل في كتابه قصة موسى عليه السلام، وهذه القصة العظيمة تكررت في سور كثيرة لأن فيها معاني متعددة، ومن ذلك مثلا المطالع لسورة طه يجد أنها من أولها إلى آخرها تتحدث عن هذه القصة، هكذا في سورة القصص في أوائلها كلها مخصصة للحديث عن قصة موسى عليه السلام ومن يكون في عصره. وقصة موسى فيها غرائب وأحاديث وعبر كثيرة متعددة، فهذا رجل واحد يدعو إلى الله عز وجل، ليس عنده مال بل كان مهددا بالقتل من أول يوم من أيام حياته، وقد فر من قومه وقد فر من أهل بلده لئلا يقتلوه، فجاء طريدا شريدا وحيدا، جاء يدعو إلى الله عز وجل في مقابلة ملك زمانه الذي يدعو إلى الشرك وإلى مخالفة أوامر الله عز وجل. وكان من خطابه الشنيع أن قال أنا ربكم الأعلى.
الله أكبر.
ومع ذلك هذا الرجل الوحيد نصره الله عز وجل على ذلك الرجل صاحب السلطة والقوة والمال والجيوش والدولة، فانظر لقدرة رب العزة والجلال.
سبحان الله.
كان يقول دعوني أقتل موسى قل يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
لا إله إلا الله.
وقد حاول ذلك مرارا وأراد أن يبين بطلان دعوة موسى بزعمه، فأظهر الله عز وجل صدق موسى عليه السلام، جمع السحرة من أجل أن يكون بينهم وبين موسى موقف يظهر به عجز موسى، فنصر الله عز وجل موسى بالنصر العظيم وجعله يتغلب على ما كاد به السحرة في ذلك الزمان، فانقلب الحال ودخل السحرة في دين الله عز وجل، حتى أن فرعون قام يتهددهم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فقال له هؤلاء السحرة بعد أن دخلوا في دين الله وتابوا مما هم فيه اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لأنهم جزموا بوجود الآخرة وعرفوا أنهم سينتقلون إليها عما قريب، وأن تلك الدار هي الدار الباقية، وأن خيرها هو الخير العظيم الذي لا يشوبه شيء من المكدرات ولا الأحزان، فكانت قصة عظيمة. وكان من مكر فرعون وقومه أن طاردوا موسى ومن معه من أجل أن يفنوهم أو أن يقتلوهم، فهرب موسى بمن معه بأمر الله عز وجل، ولحقهم فرعون بجنوده، فأصبح البحر أمام موسى والعدو خلفهم. فحينئذ خاف قوم موسى من هذا الموقف، وخشوا من أن يلحق بهم عدوهم، فأراد موسى عليه السلام أن يبين لهم ضعف تصورهم في هذا الأمر، فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وحينئذ جاءه الوحي من عند رب العزة والجلال. يعني ففي هذا إشارة إلى أن اعتماد الإنسان ينبغي أن يكون بالله عز وجل، فإن من اعتمد على الله وتوكل عليه سبحانه فإن الله جل وعلا سيكون معه، ومن كان الله معه فلن يتمكن أحد من الوقوف في وجهه. ويذكرون هذا بقصة إبراهيم عليه السلام عندما ألقاه قومه في النار، فجاءه جبريل فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. أي يكفيني رب العزة والجلال ونعم الوكيل. وحينئذ قال الله عز وجل للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلمه الله من كيدهم. فالمقصود في قصة موسى عليه السلام جاء الوحي بأن يضرب البحر بعصاه. كان الله عز وجل قادرا على أن يفلق البحر وأن يقسمه وأن يضع فيه المجاري التي يستطيع الناس السير والجري فيها، لكن أراد أن يكون له أسباب من فعل الناس ولو كانت قليلة، كما فعل الله عز وجل في قصة أم عيسى عندما أمرها الله عز وجل بأن تهز جذع النخلة عند ولادتها فتساقط عليها الرطب جنيا. كان الله قادرا على أن ينزل الرطب، ولكن أراد أن يجعل لكل فعل سببا. فهكذا ينبغي بالمؤمن أن يعلم أن أقدار الله ونصر الله وما يأتي من الله عز وجل من خير يجعل الله عز وجل له أسبابا من فعل الناس ولو كانت تلك الأسباب قليلة. وبالتالي لا يجزع الإنسان من فعل السبب اتكالا على القدر أو ظنا بأن نصر الله يأتي أصالة، بل لا بد أن تفعل السبب، تتقرب بذلك إلى الله عز وجل ويكون لك أجر في هذا الفعل، فحينئذ يأتي العون والنصر من عند رب العزة والجلال. انفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، انقسمت أجب أمواج البحر إلى 12 طريقة من أجل أن يسلك كل فريق من فرق بني إسرائيل أحد هذه الطرق. فكانت يابسة ليس فيها أثر للماء ولا ابتلال، فلما توسط موسى ومن معه في البحر، وكان فرعون قد توقف من الدخول في البحر خوفا مما فيه، أمر قومه أن يدخلوا في البحر. فلما وصل موسى ومن معه إلى الشاطئ فإذا بأعدائهم في وسط البحر، فانصب عليهم ماء البحر فغرقوا في ذلك الموطن. فحينئذ يتذكر الإنسان أن القوة الغالبة هي لله عز وجل، وأن النصر منه سبحانه وتعالى. وحينئذ يتذكر الإنسان أن النصر ليس بمجرد الكثرة ولا بمجرد العدد والعدة ولا بما يكون عند الإنسان من مهارة وتفكير وتدبير، وإنما هي منح ربانية من رب العزة والجلال. ومن هذا أن الله عز وجل نجى موسى ومن معه وهم فئة قليلة، قد قال تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبين سبحانه أن النصر بيده، كما قال تعالى: يؤيد بنصره من يشاء، ينصر من يشاء. وكما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وحينئذ نعلم أن قدرة الله عز وجل جارية وغالبة، وأنه لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ويتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحينئذ تعتمد القلوب على الله، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى يتوكل على الله؟ يعتمد قلبه على الله، ويعلم أن النفع والضر بيد رب العزة والجلال، فهو حسبه أي كافيه، يتولى جميع شأنه. وحينئذ نستخلص من هذا أن النصر من الله، وأنه يؤيد بنصره من يشاء. ومن ثم تعتمد قلوبنا على رب العزة والجلال، ولا نخاف من أحد من الخلق كائنا من كان، كما قال تعالى في وصف المؤمنين: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهكذا أيضا في باب الرجاء: لا يرجو الإنسان إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم العاشر، فسألهم عن سبب صيامه، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فصامه فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، أنا أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وكان صوم يوم عاشوراء في أوائل الإسلام من الواجبات المتحتمات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل في يوم عاشوراء صباحا: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. وهذا يدلك على فضيلة صيام هذا اليوم يوم عاشوراء. قد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صوم يوم عاشوراء: قال: أحتسب على الله أن يكفر به سنة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة من عمره قال: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى السنة القادمة، لأصومن العاشر، يعني لأصومن التاسع، يعني مع اليوم العاشر. ولكنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يدركه يوم عاشوراء من السنة الأخرى، لأنه قد قال ذلك في شهر محرم، وتوفي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. فهذه حادثة تبين لك شيئا من السنن الكونية الواقعة في الكون، وبالتالي تعتمد القلوب على الله، وتستشعر عظمة رب العزة والجلال، وتعلم أن النصر بيده. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن من سننه في الكون أنه ينصر المؤمنين الذين يتمسكون بدينهم والذين تصفو قلوبهم لله عز وجل، لا يغترون بمظاهر الدنيا، وإنما يجزمون بأن كل الأمور من عند رب العزة والجلال. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، فأخبر أن نصر الله يكون بنصر العباد لدين الله. وقد قال رب العزة والجلال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فمن كان من جند الله فسيكون من الغالبين. ومن الأمور التي تتعلق بذلك أن يعلم العبد أن عدم النصر إنما هو بأسباب أفعال بني آدم، وبسبب ما لديهم من الذنوب والمعاصي، وما يكون عندهم من الإعراض عن شرع الله ودينه. ومن هنا جاءت النصوص ببيان هذا المعنى. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لم يقل بقوة أعدائكم ولا بمهارتهم ولا بتخطيطهم ولا بما لديهم من العدد والسلاح، وإنما قال بما كسبت أيديكم. ويدل على هذا قول الله جل وعلا في ذكر ما يتعلق بيوم أحد، في قوله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فبين أن منشأ ما يكون على العبد من المصائب هو من عند ابن آدم. قد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك علينا أن نعيد صياغة قلوبنا مرة أخرى، فنجعلها معتمدة على الله، متوكلة عليه سبحانه، موقنة بأن الأمر بيده، وأن النصر منه، وأن الناس مهما كان عندهم من قوة ومن سلاح وعتاد لن يستطيعوا أن يقفوا في وجه رب العزة والجلال. وكم من سلاح بدل أن يكون في محاربة الإسلام أصبح مع أهل الإسلام، وكم من شخص كان يعادي هذا الدين وأهله فقلب الله عز وجل حاله. وانظر لقصة عمير بن وهب وصفوان، لما جلس عمير بن وهب تحت الكعبة فجاء مهموما، فجاء صفوان إليه فسأله عن حاله، فقال: ما الحياة بعد أن مات كبارنا فلان وفلان وفلان؟ والله لولا دين في رقبتي وصبية يتضاغون معي لا أخذت سيفا مسموما فذهبت به إلى محمد فقتلته. فقال صفوان: دينك علي وعيالك عيالي. فذهب عمير وقال: إن لدي سببا لآتيهم، إن عندهم أسيرا لي فأذهب كأنني أريد فكاكة، يعني كأنه يريد أن يدفع فدية ليطلق أسيره. فجهز عمير نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه، فقابله بعض الصحابة كعمر فأرادوا أن يمنعوه حتى لببه عمر وأمسكه بطرف ثوبه الأعلى من جهة حلقه، يريد أن يمنعه من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قد علق سيفه على رقبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهم دعوه فتركوا. فقال: ما الذي أتى بك يا عمير؟ فقال: أتيت في فكاك أسيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا السيف المعلق في رقبتك؟ قال: وهل نفعتنا السيوف يوم بدر؟ وهل نفعتنا السيوف يوم بدر؟ كانت الواقعة بعد بدر لا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تجد اسمع صفوان وقال لك كذا وقلت له كذا؟
الله أكبر.
ففزع عمير: كيف علم بالأمر وكيف وصل إليه الخبر وهو أمر سري لم يطلع عليه إلا صفوان فقط؟ حينئذ دخل الإيمان في قلب عمير، فأصبح بدل كونه قد أتى لمقاتلة أهل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن دينه، أصبح من صحابته مؤمنا به. وفي هذا معنى آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه وعفى عنه ولم يؤاخذه بفعله. فهذا هو الهدي الإسلامي، لما تشيعه بعض التنظيمات من سفك للدماء وتخويف للعباد. وانظر إلى قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن كانت قريش قد تضايقت من دعوته، وهو في الطريق جاءه من جاءه وقال وراه متقلدا سيفه، ورأى أنه ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاف منه. فقال له الرجل: ألا تأتي ابن عمك سعيد بن زيد وزوجها أختك فاطمة وتشاهد ما لديهما؟ فإنهما قد تبعا هذا الرجل. فذهب إلى بعيث سعيد بن زيد ووقع فيه من الوقاع حتى أنه أسلم في بيتهم، فكان هذا سبب من أسباب نصرته لدين الله عز وجل. فانقلب هذا الرجل في لحظة واحدة من حال إلى حال مضاد له ينصر به دين الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى تصريف الله عز وجل للأمور وتهيئته من يناصر دينه ومن يقوم مع شريعته، والوقائع في ذلك كثيرة متعددة.
نعم حسنا شيخ سعد، يعني هنا الحقيقة أيضا وقفة لمن استمع إلينا. قد يقول قائل بأن نصر الله عز وجل موثق ومشاهده كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وقد يقول أيضا فما لنا ندعو فلا يستجاب، وقد يتعجلون الإجابة، وقد تكون أسباب الإجابة غير موجودة، لم يعمل بهذه الأسباب. فما هو الرأي لكم في الرد على مثل هؤلاء الذين يتعجلون الإجابة ويستمطرون الغيث دون أن يكون هنالك من أسباب تحقق هذا الرجاء؟
الدعاء سلاح عظيم يوصل إلى النصر على الأعداء بإذن الله عز وجل، ولكن لا بد أن يكون دعاء منطبقة عليه الشروط التي يستجاب بها الدعاء. فيأتي من يدعو وهو شاك في وعد الله غير موقن به، فيكون هذا من أسباب خذلانه وعدم استجابة دعائه، أو يوجد عنده من الموانع من مثل أكل المال الحرام، فإن من أكل المال الحرام يكون ذلك من أسباب رد دعوته وعدم قبولها عند رب العزة والجلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، مع قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
نعم.
وبالتالي لا بد أن يكون دعاؤنا مشتملا على الشروط التي يستجاب بها الدعاء، قد انتفت عنه الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. ولا يكفي الدعاء وحده، بل لا بد معه من بذل سبب يبذله الإنسان ولو كان سببا يسيرا. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بترك الذين يحاولون أن يغيروا المفاهيم الإسلامية، من مثل من يسمي اسم الجهاد ويجعله في غير الجهاد الشرعي، ويجعله لتحقيق المآرب الشخصية لا لرفع دين الله عز وجل ولا لرفع راية هذا الدين. وهكذا نجد أن بعض الناس يستعمل بعض المصطلحات الشرعية في غير ما يريد الله جل وعلا، في غير ما يريده رسوله، فيكون هذا من تحريف دين الله ومن تفسيره بغير مراد الله، فيكون هذا من أسباب خذلان العباد. وهكذا أيضا عندما يغفل الناس عن الآخرة وتكون مقاصدهم دنيوية وينسون الآخرة، فإن هذا يكون من أسباب حصول الغثاء عند الأمة. لماذا؟ لأنهم لم يعد عندهم الاستعداد للآخرة كامنا بين أعينهم، وإنما كانت همومهم وأمورهم منحصرة بالدنيا فقط، فكان هذا من أسباب خذلانهم وعدم نصر الله عز وجل لهم. وحينئذ نعلم أن وعد الله حق وأنه لن يخلف، ولكن له شروط. انظر مثلا لقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر الله في الحياة الدنيا لمن؟ للرسل وللذين آمنوا. أما من لم يحقق الإيمان ووجد عنده ضعف ووجد عنده ما ينزله عن درجة الإيمان، حينئذ لا يستغرب حصول تغلب الأعداء عليه.
الله المستعان. شيخ سعد، أذنتنا بأخذ بعض الاتصالات.
تفضل.
من أخينا عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الأستاذ محمد القرني،
حياك الله بالخير. حياك الله، مساك الله بالرضا، تفضل حياك الله.
حيا الله شيخنا الشيخ سعد، مساك الله بالخير يا شيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك فيك.
بارك الله فيك وأحسن عليك. فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة فتحت لنا آفاق عظيمة، انتشر الدين وانتصر الإسلام. بعض الناس للأسف يأتيك ويقول لك الإسلام انتشر بالسيف، وأن هذا إسلام دموي، وأن ما ترد عليهم، بارك الله فيك. السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقع شخص في الخطأ أو يحصل منه زلة، ما يقول لفلان حصل منه كذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام. لماذا الآن في زمان نحن ما نذكر الأشخاص ونسميهم بأسمائهم؟ ألا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التورية في هذا الجانب؟ السؤال الثالث، بارك الله فيه، الصحابة الكرام الذين هاجروا بدينهم وتركوا الأموال والأولاد، ما واجبنا تجاههم؟ وما هو واجب هؤلاء الصحابة الذين نصروا الدين ونصروا الإسلام ونصروا الرسول، الذين يقعون فيهم يسبونهم، والله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين وصفهم بالهجرة وأنهم نصروا الدين؟ هناك فئام من الناس للأسف أساءوا للصحابة ووقعوا فيهم وآذوهم مع أنهم الذين نصروا الإسلام ونقلوا الإسلام، وجزاك الله كل خير.
شكرا لك أخي عبد العزيز، بارك الله فيك. اتصال آخر أيضا. طيب تفضل يا شيخنا. يسأل عن كيف أن الإسلام، نحن نعلم كمسلمين بأن الإسلام انتشر انتشارا حقا كما يريده الله عز وجل، لكن قد يغرض المغرضون من أعداء الإسلام ويصفون هذا الدين بأنه انتشر إنما بالسيف والسلاح.
أشار الأخ عبد العزيز في أوائل حديثه إلى الهجرة النبوية. الهجرة النبوية يتذكرها الإنسان ويرى فيها العجب العجاب. أولها مكر وتآمر، كان الذي يحمل السلاح هم أعداء الإسلام، وكان أهل الغدر والخيانة هم أعداء الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد رفع القتال بين الناس، ولذلك قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يحصل الصلح بكل طريق استطاع أن يسلكه، حتى أنه في صلح الحديبية رضي ببعض الشروط التي توقف فيها بعض أصحابه من أجل أن يحصل الصلح. والدخول في دين الله لا يكون بإيجاد مظاهر تكون عند الناس، وإنما الدخول في دين الله يكون بمعان تحصل في القلوب عن قناعة ورضا تام. فإنه إذا أظهر التمسك بالدين من ليس من أهله فإن مضرته عظيمة، وسيحاول أن يمكر بهذا الدين. واجتمع 100 شاب من شباب أهل مكة من قبائل شتى لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وليضيع دمه بين القبائل، فمكروا مكرا كبارا وترددوا بين قتله وبين سجنه وبين تشريده، فاختاروا أن يقتل، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني السجن، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نجى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وخرج من بين هؤلاء الشباب يضع التراب على رؤوسهم ويدعو الله عز وجل أن يجعل بين أيديهم سدا، من خلفهم سدا، وأن يغشيهم فيجعلهم لا يبصرون. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار معه أبو بكر، وتتلاحق قريش من أجل أن تتمكن من قتله وتجعل الفدية العظيمة والجزية والجائزة الكبيرة لمن أتى به حيا أو ميتا. فيبحث الناس عنه فيخرج من مكة طريدا شديدا يخاف من يحذر من أن يأتيه هؤلاء الأعداء، وإنما خوفه ورجاؤه من الله. ولذلك لما جاء في الغار وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فانظر أسمى درجات اليقين بوعد الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه واعتماد القلب على رب العزة والجلال، وحينئذ نصره الله عز وجل فنجاه من أعدائه ولم يتمكنوا من أن يمسكوه حتى وصل إلى المدينة فكون دولة الإسلام. وأصبح يدعو الناس إلى دين الله عز وجل ويرغبهم فيه. ولذلك لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم أحدا بالدخول في هذا الدين، توارد الناس إليه عن طواعية وقناعة تامة فدخلوا في دين الله.
نعم. إذا أذنت لنا شيخ أيضا اتصال آخر من أم مشعل. طيب حياك الله أم مشعل، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أخويا باسل الشيخ، الدعاء هو من أسباب من الأسباب فعل الأسباب.
أي نعم، تفضل. طيب
والسؤال الثاني، أرجو من الشيخ أن يدعي لي وأبنائي بالشفاء والهداية، نحن مرضى ومن المستمعين اللي يسمعونا كلهم.
طهور طهور إن شاء الله،
الله يهديهم
ويشفيهم، خير إن شاء الله. هي تسأل مشعل تقول هل الدعاء من أسباب الإجابة، وذكرتم ذلك يا شيخ بأنه من أقوى أسباب تحصل الإجابة إن شاء الله.
يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ونعود إلى ما كنا نتحدث عنه.
طيب أستاذنا يا شيخ، أستاذنا أخونا عماد على الهاتف الآن، ثم نكمل إن شاء الله وإياكم إذا أذنتم لنا.
تفضل. الله يحييك.
تفضل أخي عماد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله بالخير أنت والشيخ.
حياك الله، تمساك الله بالخير.
الله يسلمك وبرضه نحيي جميع المستمعين الكرام.
حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك حبيبي، الله يسلمك. يا شيخ أنا بارك الله فيك، ما الذي يقول إن الله موجود في كل مكان؟ في كل مكان يجب عليك أنك تخاف من الله عز وجل وتؤمن به وتيقن أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان. وبعدين الله سبحانه وتعالى جعل الديانات جعلها كما جعل أوسبي اليهودية ثم النصرانية وثم في الأخير الإسلام. فالإسلام يجب أن يكون شامل كل الديانات هذه. فأسأل الله أن يسلمك، أرجو من فضلك أن توضحنا، بارك الله فيك.
طيب.
وأسأل الله أمنا أمرك المحب ربي ويرضى جدا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب استمعت الشيخ؟
نعم. وش أبرز النقاط التي
أشار؟ يتحدث يقول: لماذا جعل الله عز وجل الملل كاليهودية والنصرانية ثم ختم ذلك بالإسلام؟ لماذا لم يكون دين الناس واحدا؟
أراد الله عز وجل أن تكون الشرائع مختلفة لتتناسب مع أحوال الناس في كل زمان. ولذا قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإن كان هناك أشياء مشتركة، قضايا أساسية بين جميع الديانات السماوية، لكن جعل بعضها ناسخا لبعضها الآخر، كما قال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي ناسخا له رافعا لحكم الكتب السابقة. وما يتحدث به عن الله ينبغي بنا أن نأخذه من الله. فصفات الله أحسن من عرفها وأحسن من تكلم عنها وأفصح من بينها هو رب العزة والجلال. إذا أردنا أن نصف الله بصفة فينبغي بنا أن نعود إلى الله وأن نسأل وأن نستطلع النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة فنأخذ بما فيهما. فالله أعلم بصفته من عباده، ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ لشرعه أعلم منا برب العزة والجلال. ومن ثم فما جاءنا من صفات الله في الكتاب والسنة وجب علينا التسليم بما فيهما، ووجب علينا الأخذ بما يشتملان عليه ومن صفات رب العزة والجلال. المقصود أننا كنا في سياق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما طارده قومه، وبعد 8 سنوات من تلك الهجرة يعود النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا. غزوه في مرات متعددة وأرادوا أن يطمسوا معالم دين التوحيد دين الإسلام، ثم جاء إليهم فعقد الصلح، صلح الحديبية في 6 ثم إن أهل مكة نقضوا هذا الصلح وغدروا ببعض القبائل التي قد دخلت في صلح النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد جيشه لفتح مكة ففتحها الله عز وجل عليه. فانظر الفارق بين الأمرين 8 سنوات،
نعم.
والثماني سنوات في زمن في التاريخ ليس لها عبرة وليست مؤثرة في قراءة التاريخ. تمضي السنوات الطوال كأنها أيام، بل كأنها ساعات ودقائق وثواني. وحينئذ نعلم قدرة رب العزة وجلاله. ثم انظر ما بعد سنوات قليلة يؤيد الله عز وجل أهل الإسلام حتى يتمكنوا من الذهاب إلى العراق والشام ومصر وغيرها من البلدان، فيقلب الله بها أحوال الخلق وينتشر دين الله عز وجل في العباد. وانتشاره ليس بسيف وإكراه وإلزام، بل بقناعة واختيار. ولذلك يرغب الشرع في حالة السلم أكثر من حالة الحرب، لأنه في حال السلم يعود الناس إلى تفكيرهم ويدققون في أمورهم ويتأملون ما يقع بهم من الوقائع، وتكون العلاقة بين المسلمين وغيرهم ليست علاقة مشاحنة ومقاتلة، مما يؤدي إلى تعصب الناس فيجعل ذلك عقولهم بعيدة عن تدبر حقائق دين الإسلام ومقاصده ومراميه العظيمة.
نعم شيخ سعيد، أنتي قبل أن نختم معكم، هنالك من الناس من يأخذ هذه النسك والعبادات جميعا على محمل الجد، وهنالك من يفرط في مثل هذه العبادات التي أتى بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كصيام النوافل في عاشوراء مثلا، قد يفرط فيها ويقول حسبي بصيام شهر رمضان. وهنالك من يغالي ويزيد على ذلك أمورا ليست من الإسلام في شيء في مثل هذه الأمور، ماذا يقال لهم الشيخ؟
نعم، عندنا جانبان. الجانب الأول الترغيب في الأعمال الصالحة ولو كانت من النوافل.
نعم.
فإنها مما يحبه الله عز وجل، وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى الثاني أن الأعمال الفرائض والواجبات إذا أداها العبد فإنه لا يخلو من نقص، وبالتالي يكمل هذا النقص بفعل هذه النوافل. في صلاتك كم من الوقت الذي سرح فيه ذهنك عن تأمل ما في القرآن؟ كم من السنن تركته في هذه الصلاة؟ وبالتالي عليك أن تكمل هذا النقص من خلال أداء النوافل. وكذلك من الأسباب أن العبد متى كان يؤدي النوافل فإن وساوس عدوه الشيطان تنحصر في جعله يترك النوافل ولا يتعرض له في الفرائض، بخلاف ما لو كان العبد يترك النوافل فإن العبد سيكون معرضا لوسوسة عدوه الشيطان الرجيم لترك هذه الفرائض وجعله يؤدي وجعله يترك هذه الواجبات. فالمقصود أن فعل هذه النوافل له أثر حميد على العبد، وهناك أثار أخرى، منها تصفية القلب، منها معاني قلبية تجعل العبد يتصل بالله عز وجل، منها أنه يستجاب لدعاء الداعي، منها أن العبد يؤجر على سحوره على فطوره على سائر أعماله التي يؤديها بسبب الصيام، فيحصل على أجور عظيمة مضاعفة بسبب هذا الصيام النافلة. المقصود أن أداء النوافل فيه عشر عظيمة ثواب جزيل ينبغي بنا أن نتأمله وأن نفكر فيه. وإذا شاهد الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه يحرص على النوافل، حتى أنه كان يقوم بالليل حتى ترمى قدمه، أي يكون فيها انتفاخ بسبب طول القيام، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن هذا الاعتراض: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما أعطاني الله هذه العطية العظيمة علي أن أكون شكورا بأداء هذه النوافل. ومن شكر الله عز وجل فإن الله سيزيده، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. كان هناك نماذج عظيمة في حياة النبوة وبعد حياة النبوة من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات، ينبغي بالإنسان أن يطالعها ليستفيد منها وليأخذ نبغاسا له في حياته تعيده إلى النوافل. وهؤلاء الصحابة لهم فضل عظيم ولهم أجر كبير، وقد جاءت النصوص بالثناء عليهم. فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ونعم أجر العاملين.
نعم شيخ سعد، أخذنا الحقيقة الوقت معكم إلى نهاية هذا اللقاء، لم يبقى كثير، إذا رتم الكلمة الأخيرة لكم في ثواني شيخنا.
نعم، الكلمة الأخيرة لإخواني أن يزرعوا في قلوبهم اليقين بالله عز وجل، وأن لا يكون عندهم أدنى شك في التصديق بخبر الله عز وجل ووعده، وعليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى مع بذلهم للأسباب، فإن هذا سيكون لهم من أسباب تحصيل مصالح الدنيا والآخرة. بارك الله فيك أخي العزيز الأستاذ محمد على حسن تقديمك، كما سأله جل وعلا أن يوفق المتصلين لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم، كن عونا لكل من استمع لنا مؤيدا له في دنياه وآخرته، كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وأن يجعلهم محبوبين عند الخلق حابين لهم، وأن يجعلهم من أسباب الرغد والحياة الهنية. هذا وأسأله سبحانه لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن تحقن دماؤهم وأن تجتمع كلمتهم وأن تتألف قلوبهم وأن يكفيهم الله شر أعدائهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم فيه في ثنايا هذا اللقاء. أيضا نشكر لكم مستمعينا الكرام طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي ثامر مرجان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا. كان برنامج أخلاقنا
مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.